إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكر شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نوحا لما حضرته الوفاة قال ابنه: أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، وإن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. هذا الحديث الصحيح وهو في الصحيح المسند وكذلك صحيح الجامع كليهما لشيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجعي، فيه بيان لعظمة هذه الكلمة ألا وهي لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي قال عنها ابن القيم رحمه الله تعالى: لا إله إلا الله كلمة من أجلها انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار وإلى أبرار وفجار، من أجلها وضعت الدواوين ونصبت الموازين، وهي مفتاح دار السلام وهي كلمة الإسلام، ومن أجلها سلة السيوف للجهاد ويحق الله على جميع العباد. هكذا قال رحمه الله رحمة واسعة. فلا إله إلا الله من أعظم الكلمات ومن أجل العبارات التي ينبغي أن يتهافت عليها الناس جميعا لمن أراد النجاة في دينه ودنياه وأخراه. ولهذا بذل نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الكلمة الغالي والرخيص صعد الجبال ونزل الأودية عليه الصلاة والسلام وهو يقول لكفار العرب: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون. الفلاح والنجاح إنما يكمن في اعتناق هذه الكلمة بأن يؤديها العبد وأن يتلفظ بها وأن يعمل بمقتضاها ويستلزم بلوازمها. ولهذا كان من أصول دعوة أهل السنة والجماعة ومن أصول ومن ركائز الدعوة السلفية أنها تدعو إلى التوحيد، تدعو إلى التوحيد. ولهذا كان من أول مهماتهم ومن أول ما يأمرون به الناس أنهم يدعون الناس إلى توحيد الله جل وعلا، فكيف لا يهتم بأمر اهتم به ربنا جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى ما خلق الخلائق من إنس ولا جان إلا لتحقيق هذا المقام، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: أي ليوحدون. فهذه الغاية من خلق الكائنات أن يتوجهوا إلى الله جل وعلا بالعبودية، بأن يفردوه بالعبادة فيكون هو المعبود لا معبود سواه جل في علاه. وهكذا هذه الكلمة والدعوة للتوحيد هي التي من أجلها شرع الجهاد، تسفك من أجلها الدماء وتقطع من أجلها الرقاب، قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فنبينا عليه الصلاة والسلام أمر من قبل ربه: أمرت أن أقاتل الناس على ماذا؟ على التوحيد. التوحيد من أجله تسل السيوف، ولقد جاء في الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كان جالس مع أصحابه فإذا برجل جاء إليه فسر إليه بخبر، فأسر إليه بخبر، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به فاقتلوه. فلما ولى هذا الرجل دعاه عليه الصلاة والسلام قال: أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: فخلوا سبيله، فإني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أي من قال هذه الكلمة والتزم بما فيها فإن دمه يصون ويكون مصان، وليس ولا يجوز لأحد لكائن من كان أن يستبيح دماء المسلمين من الموحدين، فإن رسول الله قد نهي عن قتل المصلين من كان من أهل التوحيد. هذه الكلمة التي ينبغي أن تكون آخر الكلمات مخرجا من فم الإنسان المسلم، فقد جاء في الأحاديث الصحيحة عند أحمد وغيره قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا استحب العلماء أن الميت عند احتضاره أنه يلقن بهذه الكلمة لا إله إلا الله، لأنه إن مات عليها ختم له بخير. ولهذا كره العلماء أن المحتضر إذا تلفظ بهذه الكلمة فما ينبغي أن يدخل معه في كلام، لا ينبغي أن يدخل معه في كلام. ميت أو رجل عند احتضاره يلقن تلكم الكلمات، فإن قالها فليسكت القوم، لا أحد يتكلم عنده، حتى إن جاءته المنية جاءته على هذه الكلمات التي سيموت عليها، فقال: فإن تكلم يستحب أن يلقن. وهكذا دواليه حتى يكون آخر أمره في الدنيا أن يتلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله هي التي تعتبر نقطة الحوار، إن صح التعبير بها يتحاور أهل الإديان، من أراد أن يتحاور أو أن يتناقش أو أن يجتمع مع أحد من أهل الملل فلا يجتمع معه إلا على هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله. قال سبحانه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي من كان من أهل الكتاب من ملل الكافرة يهودي كان أو نصراني، فإن أراد أن يتحاور وإن أراد أن يجتمع مع أهل الإسلام فلا اجتماع ولا ائتلاف ولا نقاش ولا تقابل مع هؤلاء ولا جلوس حول دائرة مستديرة إلا على هذه الكلمة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالإسلام إنما يدور خلف هذه الكلمة، من قبلها ومن رضي بها فهو مسلم، ومن تأفف عنها ومن تركها وعارضها وعاداها فهذا ليس من الإسلام والإسلام منه براء. أشهد إخواني في الله الفضائل في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، تدل على عظمة التوحيد وعلى عظمة هذه الكلمة. ولهذا ولغيره كان أهل السنة والجماعة وكان الدعاء من دعاة الدعوة السلفية يجعلون نصب أعينهم الدعوة إلى هذه الكلمة والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، والتحذير من خلافه، التحذير من الشرك بشتى صوره وبشتى أقسامه. لكن ظهرت نابتة وظهر أناس ممن يتزيون بزي السلفية ويدعون باسم السنة والجماعة، ويدعون أيضا أنهم من دعاة التوحيد وأنهم من حماة التوحيد. لكن ينبغي أن نعلم أخواني في الله، كل دعوة لابد لها من برهان ولابد لها من دليل يبرهن فيها العبد على مصداقية هذه الدعوة. فننظر إلى الطوائف ممن ظهر في الساحة وينادي بأعلى صوته ويدعي بأنه حامي حمى التوحيد أو أنه من دعاة التوحيد. فمن تلكم الجماعات فرقة وجماعة لربما ما دعت إلى التوحيد وما عرفت التوحيد، طائفة من الناس خرجت على هذه الأمة لربما في برنامجها لفظ التوحيد محذوفة، علتهم ما هو الداعي إلى التوحيد والدعوة إليه ونحن في بلد مسلم، بلد إسلامي، بلد كله مقبل على الله عز وجل، فلماذا نذكر التوحيد ونذندن حوله؟ فتراه في خطبهم وفي اجتماعاتهم وفي كتبهم وفي مجالسهم الأربعينية أو الشهرية أو السنوية، إن جلسوا على التذكير في باب الآداب أو التذكير في باب الأخلاق، وإن تعدوا المجال تكلموا على بعض الذنوب والمعاصي دون التطرق إلى التحذير من الشرك ودون التنبيه إلى وجوب التوحيد وأعمال التوحيد وأقوال التوحيد. فهذه نابتة وجدت في الأمة، فهؤلاء ليسوا من الدعاة للتوحيد وليسوا من الحامين عن حمى التوحيد، فهم قد تبرأوا منه أو إن صح التعبير أنهم أهملوه، فكيف يكونوا من دعاته؟ وفرقة من الناس من الجماعات تدعي أنهم من أهل السنة والجماعة وأنهم قد اقتفوا منهج السنة أو أهل منهج أهل السنة بالدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل، لكن إن نظرت إلى توحيدهم ما ترى ذاك التوحيد الذي جاء به أهل السنة، بل قل ما هو التوحيد الذي جاء به الأنبياء من قبل. بعضهم حده في باب التوحيد أن يقرر أن الله هو الخالق والرازق، هذا حده وهذا حده، إن تكلم وإن خطب وإن ألف وإن درس فإن مجاله ما يتعدى هذا الحد، أن يبين للناس أن الله هو الخالق أن الله هو الرازق، فهذا هو التوحيد وهذا معنى لا إله إلا الله عنده، أي أن لا خالق لا رازق إلا الله. فترى في دروسه إن ذكر شيء تكلم عن الكرامات أو ذكر شيء من المعجزات أو أدهش العقول بما يأتي به من الإعجاز العلمي، إعجاز علمي بما ورد في الكتاب أو ما جاء في السنة عن بعض الأشياء العصرية التي تحقق وجودها في كتاب الله وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فيستخرج صاحبنا هذا الإعجاز مظهرا للناس بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق. فسبحان الله، هل هذا التوحيد الذي جاء به الرسل؟ هل هذا التوحيد الذي جاء به الأنبياء؟ هل هذا هو التوحيد الذي أمر الله جل وعلا به؟ نبينا عليه الصلاة والسلام بعث إلى أقوام كان هذا الأمر من أمور التوحيد عندهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فقد كان الكفار من كفار العرب يقرون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو الذي يدبر الأمر سبحانه وتعالى. فما كان الكفار ينكرون خلق الله وما ينكرون رزق الله أو وجود الله، فما كانوا ملاحدة وما كانوا زنادقة، إنما عيبهم أنهم كانوا أقروا بوجود الله لكن صرفوا الطاعات لغير الله، لأجل ذلك أنزل الله الكتب وأرسل الرسل لكي يفرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فأتى هؤلاء وتناسوا هذا الجانب المهم من دعوة الأنبياء والرسل، تركوا هذا الجانب من توحيد الله وذلك بإفراده للعبادة، فتركوا ذلك وجعلوا في نصب أعينهم أنهم يربوا الناس على ما كان عليه الكفار من قبل بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، وهذا لا ينفع العبد شيئا. هذا الأمر لا ينفع العبد شيئا، أنك يا عبد الله لو أقررت بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق لكنك لم تفرده بالعبادة فلا زلت بعيدا من التوحيد وبعيدا من الإسلام. ولهذه النابتة أعاجيب، فمنهم من ربما يصنع الكليات ويعمر المعاهد وتقرر المناهج ثم تنظر في كتبهم وتنظر في مقررات دراستهم ما ترى كتابا واحدا ألف في توحيد العبادة، فلا يدرس عندهم التوحيد أي كتاب التوحيد، ولا يدرس عندهم كشف الشبهات والأصول الثلاثة، ولا يستفيد في حكم تارك التوحيد. هذه الكتب كلها ما تدرس، إنما يدرس عندهم الإعجاز العلمي لظنهم أن التوحيد الذي أمر به الناس أن يقروا بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، فهذا فهم الخلل ومن الزلل. فهؤلاء الله ما كانوا دعاة إلى التوحيد وما كانوا من الحامين لحين التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل من قبل ربهم سبحانه وتعالى. وهكذا إخواني في الله من تلكم الطوائف طائفة تتكلم في التوحيد وتذكر ذلك في مساجدهم وذلك في رسائلهم، لكن إذا تكلم في التوحيد تكلم إجمالا، يجمل في مسائل التوحيد خطبة رنانة مفادها يدور على فضل التوحيد، وحدوا الله يا عباد الله، التوحيد الذي فيه كذا من الفضائل، الفضيلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة لا بد من التوحيد، يدندن على التوحيد إجمالا، لا يركز على نواقضه، لا يركز على صوره، لا ينبه على مظاهر الشرك الموجودة في الأمة، إنما حده أن يتكلم في التوحيد إجمالا. هذا إذا تكلم في التوحيد يجمل العبارات، وهذا لا يفيدك شيئا عبد الله، لأن الإجمال كما يقول العلماء إنما يفسر من جهة المتلقي لا من جهة الملقي، هذا عيب الإجمال. الإجمال عيبه أنه يفسر ويبين من جهة المتلقي. مثلا لو كان في هذا المسجد طوائف شتى، قبوري، صوفي، أشعري، جهمي، معتزلي، رافضي، فلو قام قائم بين هؤلاء وتكلم في التوحيد ودعا الناس إلى التوحيد فعلامة يخرج الكل سيصفق له والكل سيرحب لخطبته والكل سيبتهج لما ذكر بهذه الكلمة، وكل يخرج بماذا؟ يخرج أن التوحيد الذي ذكر في هذه الخطبة هو التوحيد الذي حاز هذا الضال في صدره. فيخرج الرافضي من المسجد بعدما سمع فضائل التوحيد ويقول لله الحمد، هذا التوحيد الذي جاء به الفضائل، التوحيد هو التقديس والتعظيم لآل البيت، يخرج. وذاك الجهمي يخرج وسمع ما تعلق بالتوحيد وفي ذهنه وفي مخيلته تلكم الفضائل تنزل على توحيده الذي به يتعبد الله ماذا من تعطيل الأسماء والصفات. وكذلك الأشعري يسمع فضائل التوحيد ثم يخرج ويقول هذا التوحيد الذي يتنزل على مذهبي وعلى منهجي من تعطيل بعض الصفات دون البعض وخاصة إثبات الصفات العقلية. ولهذا من تأمل في مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى وفي غيره من كتبه ذكر أن عند أهل البدع عندهم توحيد، فذكر توحيد الحلاج وذكر توحيد الجهمية وذكر توحيد المعتزلة، فكل فرقة عندهم توحيد، لكن كل واحد توحيده على ما كان في ذهنه. فأنت إذا تكلمت إجمالا عن التوحيد فالكل يخرج وقد فسر التوحيد من جهة ما كان في قلبه بخلاف التفصيل. إذا فصلت في مسائل التوحيد حينها ستعرف ما كان في أذهان القوم، وسيعترفهم ما كان عندهم من نقص في معرفة التوحيد الذي أمر الله جل وعلا به. وهكذا كان أهل السنة والجماعة إذا تكلموا في التوحيد ركزوا على التوحيد إجمالا وتفصيلا، بيان في أقسام التوحيد، في أنواع التوحيد، بيان في الشرك في مظاهره في صوره، الشرك الأكبر الشرك الأصغر الشرك الخفي، التمائم، الرقى، العبد غير الله، القبور، الطواف، التعظيم، الرجاء، الخشوع، النذر لغير الله، كل ذلك بإحكام وكل ذلك بتفصيل. هكذا يسير أهل السنة والجماعة في بيان التوحيد الذي أمر الله جل وعلا على به. فمن دعا الناس إلى التوحيد إجمالا وكان هذا ديدنه وهذا حاله ومآله، والله ليس من حمى التوحيد، فليس من الحامين لحمى التوحيد. فرقة رابعة من الفرق ممن تدندن على التوحيد لكن على توحيد مخترع، على توحيد مبتكر. خرجوا على الناس بعدما زينوا لهم أنهم من القائمين على باب التوحيد وممن قد أهلوا أنفسهم لبيان التوحيد الذي أمر الله جل وعلا به، إذ بهم يخرجون للناس توحيدا ما عرف عند سلفنا الصالح كتوحيد الحاكمية، توحيد مخترع، توحيد مبتكر، ما علمه أو ما ذكره أحد من أئمة الأئمة من السلف من السالفين السابقين، ما ذكره أحد وما بينه وما سطر في كتب السابقين، ولو كان خيرا لا سبقون إليه. فكرة إنما طرأت من بعد ما تلبس القوم بلبس الغلو، غلوا في هذا الباب، غلوا في باب الحاكمية، ظنوا أن الحاكمية هي بمعنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله معناها عندهم أي لا حاكم إلا الله، فالله هو الحاكم وهو المهيمن. فلهذا بلغوا من عتوهم وبلغوا من غلوهم أن جعلوا هذا الأمر توحيد مما به وحد الله عز وجل، فقالوا من أقسام التوحيد توحيد الحاكمية، فلم يوحد الله بتوحيد الحاكمية فهو كافر مشرك ومرتد عن دين الله عز وجل. ولله الحمد فقد تصدى العلماء لهذه الفرية ولهذه الفكرة الباطلة وأخرجوا فيها فتاوى، فمن ذلك فتوى للجنة الدائمة للبحوث والإرشاد ببيان أن هذا التوحيد المسمى بتوحيد الحاكمية أنه لفظ مخترع وأنه بدعة من القول وأنه لم يعلم عن أحد من السلف قاله، وهذا صحيح، ما أحد قال بهذا التوحيد الذي يدندن به القوم. إن قالوا إن ظنوا أن الأمم الثالثة والسابقة ما ظهر عندهم هذا الأمر فهذه مجازفة، هذه المجازفة. من قال لهؤلاء التكفيريين أن الحاكمية لم تكن موجودة في زمن نبينا أو قبل زمانه أو بعد زمانه؟ لا، هذا موجود، تنحية الشريعة قد وجدت في أيام السلف، بل كان من أعظم شعارات الروم وهرقل تلكم العبارة ما كان لله لله وما كان لقيصر فلقيصر. ما معنى ذلك؟ تنحية الشريعة عن التحاكم للبشرية. فكان من شعار أهل الروم أن الله له عبادات وله طقوس فهذه له، وما كان من حكم ومن نفوذ ومن سيطرة على عباد الله فهذا ترجع لماذا لهرقل وترجع كذلك لقيصر، ما لله لله وما لقيصر لقيصر. هذا موجود، هذا كان موجود، تنحية الشريعة. هل ظهر أحد من السلف ورمى هذا بماذا؟ بالكبر والردة، وسمى توحيد بماذا؟ الاسم توحيد الحاكمية. وكذلك في أيام السلف تكلم العلماء وعرس هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عما وقع في زمانه من تنحية الشريعة، مما كان يفعل عند الأعراب وعند القبائل من تحكيم الأسلاف
وتحكيم العادات والقمادة والأعراف بينهم وتنحية الشريعة. هل تجرأ شيخ الإسلام أن يؤلف توحيد باسم توحيد الحاكمية؟ حاشا وكلا. فهذا أمر كان موجود في زمانهم، ومع ذلك ما وصل بهم الحال إلى اختراع هذه الفكرة. فمن اخترع هذه الفكرة وهذا النوع من أنواع التوحيد فليس هو من دعاة التوحيد، بل هو من المبتدعين في باب التوحيد. وفرقة خامسة من الفرق ممن تدعو التوحيد، لكنك إن فتشت عن دعوتهم وفتشت عن نطاق دعوة التوحيد ترى أنه قليل وقليل وقليل جدا. داعيا يدعاه لطالما أصحابه حينما وبخوا أنا صاحبكم وأنا مرشدكم وأنا إمامكم ما دعا الناس للتوحيد، ما عرف بتوحيد العبادة، ما دعا أتباعه وما دعا طلابه والذين كانوا بالآلاف المؤلفة في شرق الأرض ومغربها، ما حدا حذف الأنبياء والرسل في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، في التوحيد الذي أمر الله جل وعلا به، التوحيد الإجمالي والمفصل. فإذا بهذه النابدة قال لا، بل لشيخنا ولداعيتنا ولمفكرنا كلام في هذا الباب، فجمعوا الذي جمعوا واستخرجوا من مذكراته، ذكروا سطرين اثنين عبارة عن جهده في سنوات طوال في باب الدعوة، وما استخلص في هذا الباب العظيم سوى سطران. سبحان الله، أهذا من دعاة التوحيد؟ أهذا هم التوحيد وهذا نصيب التوحيد في هم داعية يدعي أنه من دعاة التوحيد؟ حدك يا عبد الله كلمات تذكرها في جانب دفتر أو تسطرها في مذكرة، هذا ليس من الموحدين أو ليس من الدعاة التوحيد. فإن من كان داعي للتوحيد فيجعل التوحيد أكبر همه، يدعو إليه في ليله ونهاره في صبحه ومسائه، يجعل في مذكراته وفي كتبه ومجلداته في تأليفه في كلامه في خطبه في دروسه في كل حياته، يجعل التوحيد هو الأصل. وعلى هذا كان أهل السنة والجماعة من الدائرة انتزل السنة وانتسب إلى التوحيد وإلى أهل التوحيد كان هذا أمره وكان هذا ماذا حاله. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.